نعم. يقرا بهذا وبهذا. هذا وهذا. هذا 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 بخصوص السورة فقط، لا بخصوص العلم عموما. أما السورة فواضح أنها فيها بشارة بأن الله سبحانه وتعالى بشرهم بأنهم سيدخلون مثل الحرام آمنين محلقين، وذكر فيها أشياء كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كله على هذا وهذا، على هذا وهذا، لأنه الله أعلمه بذلك فنال العلم. لكن ظاهر الحديث أن السورة نزلت جميعا، ما تكلم عليها فرد ثم قرأ.
لا تقدم
ها إيه وقصلاني ها إيه
ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي قضينا لك قضاء بين على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل يطوفوا بالبيت من فتاحة، وهي الحكومة، أو المراد فتح مكة، فتح مكة عدة له بالفتح، عدة له بالفتح، وجي به على الماضي لأنه في تحققه من منزلة الكائل، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر به ما لا يخفى.
يمشون طيب.
قال ابن العربي: أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس، ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى، ثم يزيد أحدهما على الآخر، ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرها. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها أحب إلي من كل شيء، لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة، فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء.
لا مو بعد الحنجي، نريد هل نزلت جملة واحدة أو لا؟
أنا وجدت.
شوف أقرأ المتن، نظر المتن، فقرأ إنك فتحناك فتحا مبينا،
ثم قرأ إنك فتحناك فتحا مبينا. أسمع
بس خلاص، راجعها بعدين، يمكن تحتاج إلى طول. ما هي بعيدة، ليس هذا البعيد. أي نعم. ليس هذا البعيد، ولا سيما أنه قال له مرة في صلح الحديبية: ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ ها؟ نعم. إلا هذا أقول هذا ظهر لك، أقول هذا ظهر لك، لكن بس نحتاج أن نتحقق أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قرأها عليه كلها أو قال سورة ثم قرأ أولها واقتصر على أول؟ هنا نعم خلاص ثلاث.
يا أبو فاضل: قل هو الله أحد، فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عمرة،
فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
في هذا دليل على جواز تكرار سورة من القرآن في الصلاة، لأن هذا الرجل كان يرددها وهو قائم يصلي. لا يقول قائل إن لعله لا يعرف غيرها، لأنه لو كان في الأمر محذور لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم سلوه لماذا كان يصنع ذلك. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل علم أنه لا بأس أن يردد الإنسان سورة من القرآن تعجبه إما في معناها أو في أسلوبها، كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قرأها ذات ليلة وجعل يرددها إلى الصباح. وهذا يأثر الإنسان أحيانا، يجد من نفسه خشوعا وتأثرا في بعض الآيات فيرددها مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر. لكن إذا كان إماما فإنه لا ينبغي أن يثقل على المأمومين، لأن الإمام محكوم بغيره ليس حرا بنفسه.
سلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله، فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراقى أبي عبد الله يقول قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
هذه الأحاديث تدل على فضل سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، لكن لا يلزم من المعادلة المكافأة، يعني أنها تجزئ عما يجزئ عنه القرآن، بل هي تعدله من حيث المعنى ومن حيث الأجر، لكنها لا تكفي عنه. ولهذا لو قرأ الإنسان في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئ عن قراءة الفاتحة، ولا يلزم من المعادلة المكافأة. ولهذا نظائر، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل. ومعلوم أنه لو قال هذا وعليه 4 رقاب لم يجزئ عنه. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث كتابا مستقلا سماه جواب أهل العلم والإيمان عن أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وشيخ الإسلام رحمه الله كما نعلم من عادته أنه إذا تكلم بسط، فهو مجلد لكنه مجلد لطيف ليس كثيرا، وفيه فوائد عظيمة تتعلق بالتوحيد لو أن طالب العلم راجعه لاستفاد منه. نعم أي موجود الفتاوى ما أدري عنه، لكنه موجود مستقل، ها مستقل هو الفتاوى. نعم.
باب فضل المعوذات. المعوذات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا سميت المعوذات من باب التغليب، ولا قل هو الله أحد ليس فيها تعويذ، وإنما التعويذ في قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. نعم. كيف؟ لا تقول يقرأ وينفث، الواو ما تقدر التقييد، فهو إذا قرأ نفث، نفث بالريق الذي اختلط بقراءته. مثلا نقول قل هو الله أحد ثم ينفث، وهكذا كل آية ينفث فيها، لأن هذا الريق الذي اختلط بالقرآن هو الذي يكون فيه البركة. ها؟ لا، ظاهر يقرأ مرة ثم يمسح ثم مرة ثم يمسح ثم مرة ثم يمسح، كل واحد الحالة. لا لا، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس جميع، ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح. هذا لفظ الحديث. قل اي، لكن الظاهر انه ينفث بعد، الظاهر انه ينفث بعد. ما عندك؟ وش عندك؟ ها؟
كان
إذا عوى إلى فراشه
بالنوم وأخذ مفتعة كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. قال المنذري الفاء للتعقيب، وظاهره يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نفث في كفيه أولا ثم قرأ، وهذا لم يقل به أحد وليس فيه فائدة، ولعل هذا سهو من الكاتب أو من راوي، لأن النفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن واسم الله تعالى إلى بشرة القارئ أو المقروء عليه أو المقروء له انتهى. وتعقبه الطيبي فقال من ذهب إلى تخطئة الرواة الثقات
من
ذهب إلى تخطئة الرواة الثقات العدول، ومن اتفقت الأمة على صحة روايته وضبطه وإثباته إلا فلح له من الرأي الذي هو وهم من بيت العنكبوت، فقد خطأ نفسه.
أوها ولا وهي؟
الذي هو أوهن من بيت العنكبوت، فقد خطأ نفسه وقاوى بما لا يعنيه. هلا قاس هذه الفاء على ما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد، وقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، على أن التوبة عين القتل. ونظيره في كلام الله تعالى العزيز غير عزيز.
ايش
العزيز؟
والمعنى قليل. انا في كلام الله يقول
وغيره
في كلام الله تعالى العزيز غير عزيز. ها؟ العزيز غير عزيز.
والمعنى جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأ فيهما، أو لأن السر في تقديم النفث على القراءة مخالفة السحرة البطلة. البطلة على أن أسرار الكلام النبوي جلت على أن تكون مشرع كل وارد، وبعض من لا يدله في من لا يدله في علم المعاني لما أراد التفصي عن الشبه تشبه بأنه جاء في صحيح البخاري بالواو، وهي تقتضي الجمعية لا الترتيب، وهو زور وبهتان حيث لم أجد فيه
حيث لم أجد فيه وفي كتاب الهمندي وجامع الأصول إلا بالفاء. وقد ثبت في رواية أبي ذر عند الكشميهني يقرأ بلا فاء ولا واو فيهما.
عندك هكذا في البحث؟
لا في الفتح ما تكلم.
هو الذي يظهر والله أعلم أن النفس بعد القراءة وثم أحيانا لا تقرأ الترتيب. وقد مر علينا قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. والحكمة من ذلك أن هذا الفريق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكون فيه البركة. إيه؟ على كل حال أحسن تتبع طرق الحديث لأنه ربما تكون رواية غير البخاري غير هذا اللقب. أحسن نتبع إن شاء الله تعالى نشوف تتبع في صحيح مسلم. نعم ظاهر من فوق الثياب من فوق الثياب فيه ينفع ينفع لأن الثياب متصلة فيه. نعم نعم.
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسير بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابن يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسير بن حضير.
هذه كثرة من الكرامات من أسيد رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أراه هذه الكرامة. وفيها أيضا أن الإنسان قد يأتي بشيء يرفع الله به ما يشاهده الناس من الخير والبركة حتى وإن لم يكن فيه إثم. فالرجلان اللذان تلاحا حتى رفع العلم بليلة القدر سبب ذلك هو التلاحي بين المسلمين والتشاجر والتناجر. أما هذا ليس فيه شيء لكن الله سبحانه وتعالى حكيم قد يقدر بعض الأشياء فتفوت بعض الأمور التي يظن أنها مصالح وتكون المصلحة في خلاف ذلك. والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم سورة الكهف. نعم هنا. نعم ماذا يقول؟ ما هو معك الشارح الآن؟ طيب اقرأ نحب كل واحد يقرأ ما فتح به علينا.
قيل هو أسيد بن الحضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف وهذا ظاهره التعدد وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس لكن في سورة البقرة أيضا. وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح.
الله أكبر.
قال فلعله قرأ سورة البقرة فسئل قال قرأت سورة البقرة ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعا أو من كل منهما.
الصلاة الأول ثابت بن قيس إيه يحتمل هذا وهذا، لكن إذا اختلف الأمر فالأولى القول بالتعدد، هذا هو الأصل، وإلا لحكمنا بأن أحدهما وهم. وكون أن نقرر بأن كل منهما صحيح لكن تعدد القصة وتعدد القصة ممكن، فهذا أولى. نعم. لا، القراءة لا بأس بها. إيه يستقون يطلبون أن يقيهم غيرهم، لا أنهم يقرؤون على غيرهم. ما قال لا يرقون، قال لا يسترقون. هو من هذا شيء الحقيقة يعود إلى نفس المريض، قد يكون عنده من قوة التوكل ما لا يحتاج معه إلى طلب الرقية، كما قيل أبي بكر رضي الله عنه ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب رآني وقال إني أفعل ما أريد، ومنع من يدعو له الطبيب. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نقول فيه كيف. القواعد السلمية تبيح هذا الشيء، لأنها تجعل هو المقام الأولى أو الآل، تبيح. هو فرق بين الشيء المباح وبين الشيء الأكمل. فمن الناس ما يكون عنده من قوة التوكل ما يستغني به عن العلاج، وفعلا هذا نرى من بعض الشيوخ كبار يمرضون أمراض لو كانت من غيرهم كان من أول ما يصاب بها يلا وينسى في الإسعاف المستشفى، لكن هؤلاء يصابون ويتصبرون ويسألون العافية، يقول هذا ربما في خير لي، إني دائما كلما قمت قعدت أقول اللهم عافني ويشفى بإذن الله. فهذه مقامات الحقيقة مقامات دقيقة جدا، والقلوب لها تأثير على الأجساد. واحد من المرضى دخلت عليه مثلا أنت، السلام عليكم يا أبو فلان، ما شاء الله اليوم طيب وجه كثير، لو هو مريض يخف عليها المرض ويسبشر. واحد آخر دخل على شيء ثاني، والله يالله تبارك مبارك اليوم وش كشر النفس وش بلاك وش تصير يزداد مرض. فالنفوس سبحان الله لها تأثير على الأجساد. فهذا الذي عنده من قوة التوكل والثقة بالله عز وجل ما ليس عندي وعند فلان وفلان، لا شك أنه يتأثر. وربما بعض الموفقين يقول هذه من نعمة الله علي، دعني حتى أعرف أنني فقير الله عز وجل، وأنني أسأل الله قائما وقائدا اللهم عافني اللهم اشفني فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وكما أشفى ذلك، فيجد لقلبه من الطيب ما لا يجده إن يروح مثلا لفلان وفلان يقرأ عليه ولا يداويه ولا يكويه. هذه مقامات نحن وأمثالنا ما ننالها. هنا لو تعرف فيقول هذا لكل أجل كتاب. لا يا أخي، لا، ما أحد من قال بوجوب، ما أحد قال بوجوب الدواء اللهم إلا في شيء قطعه يكون شفاء قطعا. فهذه بعض العلماء يقول يجب، لأنه كأكل الميت للمضطر يجب، يعني مثل الإنسان ندات به آكلة في أصبعه ويعلم يقينه إذا قطع أصبعه سلم منها، أو مثلا نعم إيش نعم لا 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 يا أخي، الرسول كان يضمد الجرحة يعني يضمد الجرح الشيء، هذا ما هو دواء في الواقع، هذا إنقاذ من هلكة كإنقاذ الغريق، لأن الدواء هو الذي إذا استعمله الإنسان قد ينفع وقد لا ينفع، لكن شيء معلوم بأنه ينفع، جرح يعني عرق انقطع نبي نخيطه هذا لازم، وليس هذا من باب الدواء في شيء، هذا من باب إزالة الهلكة كإنقاذ الغريق تماما. ولهذا بعض العلماء يقول إن الدواء إن التداوي إذا علم يقينا أنه نافع دخل في قوله في قولنا إنه يجب على المضطر أن يأكل الميتة. هذا مو من جنس التداوي، لأن التداوي في الواقع في الأصل هل هو مقطوع بنفعه؟ ها؟ لا لا، نعم هو مقطوع، المهم ليس مقطوعا بنفعه، لكن جرح أو عرق انقطع ونعرف أن إذا خطناه وقف الدم هذا مقطوع بنفعه ولا لا؟ هنا لا بينهما فرق. طيب هذا انتهى الوقت.
بيان أن سورة الفتح نزلت كلها في مرة واحدة. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: أخرج ابن إسحاق والحاكم وصححه البيهقي في الدلائل عن المسور ابن مسور ابن مخزمة محرمة. مكتب مخزمة
أنت لك أسأل
محرمة نقلت كذا.
نعم
نقلت كذا
راجع
محرمة. ومروان قال: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبة من أولها إلى آخرها، وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية. وقال الشوكاني في تفسيرها أيضا: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مغفل قال مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها صلى الله عليه وسلم.
رجع فيها أيضا سورة ثانية يقولون هم نزلت جميعا وهي سورة الأنعام.
المشهور أنها رجعت أنها نزلت جميعا، لا المائدة مفرق. طيب نعم ما فيه شيء بين هذا اقرأ موزعة المعولات الظاهرة. نعم أنها نزلت جميعا، قل هو الله أحد، اي نعم، والفاتحة، لكن الطوال ما أشوف شيء هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين دفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وأنا عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل
معقل
قال دخلت أنا وشداد بن معقل
معقل بكسر
أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن حنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدفتين معناهما اللوحين، لأن المصحف يكون له من جوانبه لوح من خشب من ورق مقوى يسمى الدفة، وما بين الدفتين هو هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي أجمع المسلمون عليه. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث هذا أو الأثر عن ابن عباس وعن محمد بن الحنفية، وفيه إشارة إلى تكذيب الرافضة الذين ادعوا أن الصحابة رضي الله عنهم حذفوا من القرآن شيئا. هذا الشيء كما زعموا وكذبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة من بعده، وأن الصحابة حذفوا ذلك من المصحف. فالبخاري رحمه الله ساق الأثر عن ابن عباس، لأن ابن عباس من أخص قرابة علي بن أبي طالب به، فإن ابن عباس كان علي يكرمه ويقربه، وأما محمد بن الحنفية فكان ابن علي بن أبي طالب، لأن الحنفية اسم لأمه وسميت بذلك لأنها كانت من سبي بني حنيفة. فهذان الرجلان من أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك كان يقولان لم يترك إلا ما بين الدفتين، وهو القرآن الذي حفظه الناس منذ عهد الصحابة إلى اليوم. ومن زعم أنه ناقص منه حرف واحد فقد كفر، لأنه مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن زعموا أن ذلك محفوظ عندهم وقالوا هذا موجود فيما زعموه قرآنا، فالجواب كيف يمكن أن تكون الأمة الإسلامية كلها لا تحفظ هذا وتحفظونه أنتم فيما زعمتموه؟ فهذا يكذب قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأئمة كلهم أئمة الإسلام إلى يومنا هذا يقولون إن هذا القرآن الذي بين الدفتين هو الكتاب، هو الكلام الذي تكلم الله به وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في قول أبي جحيفة لعلي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عهد إلينا بشيء إلا ما في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذه ليست من القرآن. فالحاصل أن البخاري رحمه الله أتى بذكر بحديث عباس أو بأثره وآثر محمد بن حنفية لهذه النكتة للرد على الرافضة الذين زعموا كاذبين بأن القرآن ناقص وأن هناك قرآنا سوى ما بين الدفتين. ولا شك أنهم بذلك خالفوا إجماع المسلمين وخرجوا عن إجماعهم وكذبوا قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. معلوم هذا قاله الشافعي وغيره من الأئمة، قال من زعم أن القرآن نقص منه حرف واحد فقد كفر. وكذلك من كذب بشيء ولو بحرف واحد منه فقد كفر. نعم. فمن
فهم القرآن على سائر الكلام. حدثنا هبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كذا الحجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الكافر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الكافر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة
قوله مثل الذي يقرأ يعني من المؤمنين. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، وأظنكم تعرفونها، الأترجة معروفة غير معروفة؟ تسمى عندنا باللغة العامية الأترنجة، معروفة ولا لا؟ ها؟ يعني لما زدنا نون صار معروفة. نعم نعم لا هذا كبير كبر رأس الإنسان. نعم. لا هذه محامضة الله لي. هي فيها شيء زي القطن حلو وبطنها حام، هنا لكن ريحها طيب وطعمها طيب. نعم. طيب أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالتمرة طعمها حلو ولكن ليس لها ريح، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كالريح، القرآن كالريح، لأن القرآن ينتفع به غير الإنسان، فالسامع له أو المستمع إليه ينتفع به، والذي يعلم إياه ينتفع به، فهو كالرائحة تنتشر، بخلاف الإيمان فإنه لا ينتشر فهو كالطعم. أما والعياذ بالله الفاجر الذي لا يقرأ القرآن فهو كالريحانة. الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مر. والفاجر الذي لا يقرأ القرآن يقول كالحنظلة طعمها مر وليس لها رائحة. إن كان لها رائحة فرائحتها مرارة رائحة المر. إنما ترجمة البخاري رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام حتى على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حتى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل كلام، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الخالق لا يمكن أن يكون أن يساويها صفات المخلوق، بل هي فوق صفات المخلوق. فلهذا يكون القرآن فاضلا على جميع الكلام، على جميع كلام البشر، ولا يماثله كلام أحد من البشر أبدا. نعم. نعم. لا لا ما يقال من كلام الله إلا الحديث القدسي على قول بعض أهل العلم، وهو الراجح، هو الذي يكون فيه التعبير من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله. أما الأحاديث النبوية الأخرى إذا لم يضف الرسول إلى ربه فهي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تنسب إلى الله لأن الله أقرها. نعم. إيش؟ الظاهر والله أعلم أنه يشمل حتى من قرأ في المصحف، لكن من قرأ عن ظهر قلب فهو أكمل. نعم. لا مهو لا مهو لا. نعم. ها؟ ما صريح، لكنه ظاهر من قوله انه كالأترجة من حيث الرائحة والطيب، وكلام غير الله تعالى ما قد لا يظهر بهذا الشيء. اين؟ نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلا من الامم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من شئت.
ما وجه هذا الحديث في الباب؟ لا ما هذا نعم ها هو ايه نعم طيب. نعم. طيب ما عندك بن حجر نشوف أو القاسلان.
مطابقة هذا الحديث من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به، وهذا الحديث سبق في باب من أدرك ركعة من الصلاة.
وقد يكون له وجه آخر وهو من جهة أن هؤلاء أعطوا الأجر مرتين فيدل على تفاضل الناس بالنسبة للعمل والتقرب إلى الله تعالى به، ما هو ظاهر لي جدا لكن العلماء أعلم منه. نعم ها؟ إيش
معنى
الحديث ظاهر أن مثلا في مع اليهود والنصارى أولا مثلا مع الأمم السابقين كمثل ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس بالنسبة لقصر مدتنا، وأن أكثر الدنيا قد ذهب، أكثر الدنيا قد ذهب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أما مع اليهود والنصارى من حيث العمل فاليهود من الفجر إلى الظهر والنصارى من الظهر إلى العصر ولكل منهم قراط، أما نحن فمن العصر إلى مغرب الشمس ولنا قراطا، فالزمن أقل والأجر أكثر. احتج اليهود والنصارى فقال الله لهم هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، ما دام الأجرة اللي بيني وبينكم أثممتها فأنا ما ظلمت، وكوني أفضل هؤلاء عليكم هذا فضلي أوتيه من أشاء. فالظاهر أنه يعني أقرب شيء هو ما قاله العلماء هنا أن فضل هذه الأمة بسبب فضل كتابها، وكتابها هو كلام الله، فيكون في كلام الله فضل على سائر الكلام. وكلها أوجه الفضل في هذه الأمة كثيرة، منها أنهم يؤمنون بكل ما من سبقهم في عيسى وموسى وإبراهيم وكل الأنبياء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله. نعم، ولا بعيسى. اي نعم، المهم وجوه الفضل في هذه الأمة كثيرة. نعم خلاص، هذا أربعة أظن والله. نعم،
باب الوصاف كتاب الله عز وجل. حدثنا محمد
الوصاف بمعنى الوصية هنا.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول ابن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوص؟ قال أوصى بكتاب الله.
اللهم صل وسلم. الوصاة بكتاب الله عز وجل تشمل وجوها كثيرة، منها الوصاة بحفظه حتى لا يضيع، والحفظ نوعان، حفظ في الصدور وحفظ في المسطور يعني في الكتاب. فعلى المسلمين أن ينفذوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن في صدورهم ومسطورهم. ثانيا الوصية بتصديق أخباره، فإن من كذب خبرا من أخبار القرآن فإنه قد انتقص القرآن، لأن الكذب من الأوصاف الذميمة القبيحة التي يستهجنها حتى الكفار في كفرهم. ثالثا الوصاة بالعمل به بحيث لا نهجره، فإن هجر العمل بالقرآن هجر للقرآن، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رابعا الدفاع عنه بحيث نرد تحريف المبطلين الذين يفسرون القرآن في آرائهم وأهوائهم، ومن قال في القرآن برأيه فقد أو فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. خامسا بإكرامه وتعظيمه بحيث لا نضعه في مكان يمتهن، وإذا وجدناه في مكان يحتمل الامتهان رفعناه، فإن هذا لا شك من الوصية به. وكذلك من الوصية به من إكرامه ألا نرضى أن أحدا يقوم بتمزيقه وإتلافه كأنما هو عنده خرقة يقطعها كما يشاء. ومن إكرامه أيضا أن لا نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا بأن يصيبه أذى أو قدر كالنجاسة وشبهها، فإذا سقط قدر أن سقط عليه نجاسة فإننا نزيلها عنه ونحميه منها. ومن تعظيمه أيضا أن لا نمسه إلا على طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. كل هذا داخل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم إيانا بكتاب الله. إذا تأملت هذه المسألة وعظمها استعظمتها في نفسك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاك وصية خاصة في كتاب الله عز وجل من هذه الوجوه ومن غيرها أيضا، فالزم هذه الوصية واعمل بها واحترم كلام الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن لا نتخذه هزوا ولعبا بحيث نجعله بدلا من كلامنا، مثل لو استأذن عليك مستأذن قلت ادخلها بسلام آمين، اسم ابنك يحيى إذا خطبت تقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، نعم وهكذا. فإن جعل الكلام بدلا جعل القرآن بدلا من الكلام محرم لما في ذلك من ابتذال القرآن وامتهانه. ومن هذا أيضا ما يفعله بعض الناس يكتب القرآن في الأواني أو في المناديل أو على الحفة الموتى أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله من امتهان القرآن. فالأواني مثلا ترمى يرميها الطفل وربما يرميها الكبير أيضا وتمتهن بالشرب بها وما أشبه ذلك، وتلحيف الموتى بها أيضا امتهان، لأن الميت ليس أكرم من الحي، وكل أحد يستقبح أن يجعل الحي اللحاف لحافه الذي يتغطى به عند النوم مكتوبا عليه شيئا من كلام الله، فالميت من باب أولى. والميت لا ينتفع بهذا ولا بقراءة القرآن عنده، لأنه ليس حيا يستمع فينتفع أو يقرأ فينتفع، بل هو ميت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله. طيب من الوصية أيضا معنى سادسا السابع أن نحرص على فهم معانيه، أن نحرص على فهم معانيه وتدبرها، لأن القرآن إنما نزل لذلك الوقت، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولأنه لا يمكن العمل به حقيقة إلا بالتدبر، إذ أنك إن لم تتدبره لم تفهم معانيه، وإذا لم تفهم معانيه فكيف يمكن أن تعمل به. وكذلك في الأخبار لا يمكن أن تنتفع بالقصة والخبر إلا إذا فهمت المعنى. وقد مر علينا في العام الماضي في رسالة أصول التفسير التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الناس لو كلفوا بقراءة كتاب من الطب أو من النحو هل يقرؤونه هكذا أو يستشبحونه ويبحثون في معناه حتى يستفيدوا منه؟ الثاني، إذن فكتاب الله من باب أولى، أن نحرص عليه وأن نتفهم معانيه في أخباره وفي أحكامه. طيب، وفي هذا الحديث دليل على وجوب الوصية لقوله كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوص النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب هنا من وجهين، الجواب من وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه عبد الله بن أبي أوفاء من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، والأنبياء لم يورثوا مالا وإنما ورثوا العلم، فواصيته بكتاب الله كواصية من يورث بشيء من المال، لأنه ورث العلم وأوصى بأشرف العلوم وهو إيش؟ كتاب الله عز وجل. مال محمد ها؟ طيب، كما أن غيره يورث المال من بعده فيوصي بشيء من المال. فيه وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث مالا ولم يكن له مال، وإنما ورث شيئا يسيرا جدا، وكان عليه حين موته شيء من الدين. طيب، أما غيره فإنه تجب عليه الوصية، فيجب على الإنسان أن يوصي. فإن كان بدين ليس فيه بينة فوجوب الوصية به ظاهر، لأنه إن لم يوصي به يضيع. مثل واحد استقرض من شخص مالا وليس عنده أحد حين أقرضه، يجب على هذا المستقرض أن يكتب بأنني استقرضت من فلان كذا وكذا، لأنه لو مات وجاء المقرض إلى الورثة وقال إن مورثكم استقرض مني كذا وكذا، وش يقولون؟ يقول هات البينة. كما عندي بينة، يقول إذن ما يلزمنا أن نعطيك. واضح؟ لا سيما إذا خلف ورثة صغارا فإنه لا يجوز أن نقبل قوله لما في ذلك من الإضرار بالصغار. واضح؟ طيب، إلى متى يكتب هذه الوصية؟ استمع إلى حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولا شك أنه إذا بادر من يوم استقرض كتب أفضل، لكن لا يجوز أن يؤخرها أكثر من ليلتين، بل لا يجوز أن يؤخرها ليلتين. يقول ما حقه يبيت ليلتين، إذن فليقيد ذلك من أول ليلة. ووجوب هذا ظاهر، لكن هل يجب أن يوصي الإنسان تبرعا لأحد من الناس؟ هذه محل خلاف بين العلماء ولننظر. قال أهل العلم، قال بعض العلماء إن وجوب الوصية المتبرع بها منسوخ بآيات المواريث، وهي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم وأشباهها. فقال نصف، وقال بعض أهل العلم إن وجوب الوصية غير منسوخ، بل هو مخصوص. الدليل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأؤكد الوجوب، أؤكد بثلاثة مؤكدات: كتب وحقا وعلى المتقين. أعرفتم؟ قالوا: فخرج من ذلك الورثة الأقربون أو الوالدان الوارثون. الورثة الأقربون يعني خرج الورثة من الأقربين والوالدان والوالدين. أولى كلام صحيح، خرج الورثة من الوالدين والأقربين. لا خرجوا، لأنه لا وصية للوارث، لأن الله لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله، وقال فريضة من الله، وقال يبين الله لكم أن تضل. وهذا يدل على أن قسم الميراث المال على خلاف ذلك ضلال وتعد لحدود الله وخروج عن فريضته. انتبه، إذن الوارث لا ليس له وصية، الوارث ليس له وصية من الوالدين أو الأقربين. كلام صحيح؟ ها؟ الوالدان قد لا يرثان، قد يكون الوالد قاتلا ولا لا، قد يكون قاتلا وقد يكون رقيقا ولا لا، ها؟ وقد يكون كافرا فلا يرث. لا، ولا صاحبهما في الدنيا معروفا إلا أن يقال إن الصحبة في الدنيا إذا كانوا أحياء، وبعد الموت لا يوصي لهم وهم كفار. على كل حال، أن الوالد قد يكون غير وارث، فنقول خرج من قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للأولاد والأقربين، خرج به من؟ ها؟ خرج منه الورثة، وما عداهم فإنه يجب أن يوصي لهم. وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والجمهور على خلافه، على أنها منسوخة، وأن الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين على سبيل الاستحباب. ولكننا إذا تأملنا الآية الكريمة وجدنا أنها تدل على أن الوصية للأقارب غير الوارثين أنها فريضة واجبة، لأنها مؤكدة، والنسخ من شرطه لا أن لا يمكن الجمع ولا لا، والنسبة بين العام والخاص يمكن فيها الجمع ولا ما يمكن؟ يمكن، فيقال يخصص العام بالخاص. فالذي أرى في هذه المسألة أنه يجب على الإنسان أن يوصي للأقربين غير الوارثين إذا ترك مالا. ولكن هل هذه الوصية محددة؟ الجواب لا، يوصي بالخمس، يوصي بالعشر، يوصي بأقل، يوصي بشيء معين من المال، ويقول في وصية ما لم يزد على الثلث أو ما لم يزد على الخمس. المهم أن يوصي، لأنه مكتوب عليه مفروض. طيب، فإن قلت ماذا، ما الجواب عما استدل به الجمهور من أن آيات المواريث مخصصة؟ نعم، فالجواب أن آيات المواريث قصي ناسخة، فالجواب أن آيات المواريث ذكر الله المواريث ثم قال من بعد وصية يوصى بها، فقال من بعد وصية، إذن فالوصية مقدمة. فإن قلت ما الجواب عن حديث ابن عمر، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه وفي لفظ يريد أن يوصي فيه؟ قلنا تعليق الشيء بالإرادة لا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على عدم الوجوب، لأن إرادتك مقرونة بشرع الله. أرأيت لو قلت من أراد أن يصلي فليتوضأ، هل نقول مثل هذا التعبير يدل على عدم وجوب الصلاة؟ لا، لأن إرادتك تابعة لما فرضته الشريعة، إذا اقتضت الشريعة وجوب الإرادة وجبت الإرادة ووجب الفعل. نعم، ولهذا عبد الله بن أبي أوفى لم يقل له أن الوصية غير واجبة، لما قال كتبت الوصية على الناس وأمروا بها ما قال لم تكتب أو نسخت. نعم. نعم. لا، المعنى إن 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 إني كل شيء أبي أصيبه تجدد وصيتي فيه أكتبه. أي إلا وصية، يعني من 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 حين سمعت هذا الحديث كتبته. فهو ما يبيت ليلة إلا وصية مكتوبة عنده، ما في شيء. إذا كتب أنا ليلة الأحد وجاء ليلة الاثنين فيه مكتوبة عنده. لا أنا ما يجدها، لا ما يجددها، لكنه إن غير فيها أو أراد التغيير أو التبديل يغير. ما عنده ما أقل ما عنده ما على الشيء ما على الشيء يوصي بتقوى الله. لا، لوالديه الوارثين ما يوصي، كل وارث ما تجوز الوصية له، يكفيه إرثه. هذا أثنى ثلاثة خلاص. آخر جواب سؤالك. نعم.
باب من لم يتغنى بالقرآن، وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم.
الله أكبر. ظاهر صنيع البخاري رحمه الله أن المراد بالتغني الاستغنى به عن غيره، يعني من الآيات وغيرها من الآيات والنظم والقصص وغيرها، لأنه استدل بقوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهذه الآية جواب لقولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليه الكتاب، يكفهم عن أي شيء؟ عن الآيات. فالقرآن يغني عن كل آية، فكأن البخاري رحمه الله يميل إلى أن معنى قوله لم يتغنى يعني يستغنى، ولا شك أن يتغنى تأتي في اللغة العربية بمعنى يستغني، ومنه البيت الذي أنشدناكموه في المثنى في كلا. ها أنت؟ لا 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 لا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانية، يعني أشد استغناء منا في الحياة. نعم. أي طيب، كلانا غني، ولم يقل غنيان، لأن يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. الشاهد أن البخاري يميل إلى أن المراد بالتغني إيش؟ الاستغناء، تغنى عنه يعني استغنى عنه. فالذي لم يستغني بالقرآن عن غيره فإنه ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الذي لم يستغني بالقرآن عن غيره أنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. فالقرآن يستغنى به عن كل شيء، ولا يستغنى بشيء عنه أبدا. أولى. طيب نعم، ما قرينا الحديث، ما في إلا الترجمة الآن. أصبر يا شيخ الآن، شفت ثلاثة أسئلة وبعدها حديث، لازم حديث. نعم نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به.
إذن سفيان موافق أو البخاري موافق لسفيان في تفسير أن المراد يتغنى به يستغني به، ولكن هذا الذي ذكروه في هذا الحديث بعيد جدا، بعيد لأن المذكور في الحديث الآن يتعلق بالسماع، لأن معنى ما أذن أي ما استمع، أي ما استمع مأخوذ من الأذان وهو الاستماع، وليس مأخوذا من الإذن الذي هو الإباحة والترخيص والحل وما أشبه ذلك. مثلا قل الله أذن لكم، ما معنى أباح لكم ذلك أو رخص لكم فيه، لكن ما أذن الله لنبي ليس معناه ما رخص لنبي حتى نقول يستغنيك، لكن ما أذن يعني ما استمع لشيء استماعه لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن. فتفسير سفيان رحمه الله والبخاري أيضا إذا نزلناه على الحديث بعيد جدا. وش معنى ما أذن يتغنى يستغني به؟ فالكلام الآن يتعلق بماذا؟ بالسماع، والمسموع ما هو؟ الصوت. إذن ما استمع الله تعالى لنبي لشيء استماعه لنبي يتغنى بالقرآن. أنا عندي ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن للنبي بالتعريف هذا الحديث الأول. ثاني ما أذن للنبي أيضا أن يتغنى بالقرآن. فالمراد بالنبي هنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول، لكن في بعض الألفاظ بالتنكير لنبي. ها؟ لا، عندي بالتعريف، عندي كلهم بالتعريف. لكن على كل حال لا شك أن أفضل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الكتب القرآن. فيلزم أن الله ما أذن لشيء إذنه لمحمد صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، يعني يجهر به ويحسن صوته به. ولا شك أن حسن الصوت بالقرآن، حسن الأداء، أنه يعطي القرآن رونقا وجمالا أكثر من الرجل يقرأ القرآن هذا يهذه كهد الرمل ويدغم ويرفع وينصب ويجر ويجزم وهكذا. هذا تستمع له ولا لا؟ أبدا، يمكن تتعب منه. لكن رجل حسن الصوت، جيد القراءة، يعني حسن الأداء، ما تم الاستماع إليه. فإذا وقع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم صار أعظم وأعظم، لأنه نزل على قلبه وتأثر به أكثر من غيره. ولا شك أن الرسول لا أحد أحسن منه قراءة ولا صوتا. ما صليت وراء إمام قط أحسن قراءة ولا إيش؟ أتم قراءة ولا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا فإن الله لا يستمع إلى شيء استماعه إلى هذا النبي الذي يقرأ القرآن يتغنى به. ولكن هل معنى يتغنى به أن نأتي به على صيغة الألحان الماجنة الداعرة؟ الجواب لا، ولا يجوز أبدا، بل هذا من المنكر. وقد بلغني أن قوما من المستخفين بالله وكتابه لحنوا آية الكرسي، لحنوها والعياذ بالله على الموسيقى، فكأنهم يقولون عصيناك يا ربنا بكلامك والعياذ بالله. وهذا استخفاف القرآن، أن يلحن على الأصوات الداعرة الماجنة مصحوبة بالموسيقى التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقرنها بالمعازف، وقرنها بشرب الخمر والأنصار، ها، والزنا. قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. نذهب وهمي في الأنصاب إلى الميسر. الحاصل أن هذا لا شك أنه من المحادة لله ورسوله، أن يجعل كلام الله عز وجل مقرونا بهذه المعازف وملحنا تلحين الأغاني الماجنة الداعية والعياذ بالله. نعم الكفر شديد، الكفر شديد. نعم ما أدري عنه، يعني يرفع يلحن ظلمات بعضها فوق بعض والله الكفر شديد. أنا لا أحب إطلاق الكفر إلا بشيء أعرف أنه كفر، لأنه إذا كان لا أقول هذا حرام إلا بشيء بين واضح كيف أقول هذا كفر؟ الكفر ده أعلى أنواع المحرمات. أنا أقول من استهزأ بكتاب الله فهو كافر، لكن هل هذا استهزاء؟ قد يكون ما أراد استهزاء، فيه إثبات الإذن لله لتوافق أذن والأذن في المادة، فإن الكل فيه همزة وعلى نون، أو لا يقال، ها لا يقال، لأن صفات الله عز وجل لا تثبت بالاحتمال، فلا بد من أمر متيقن، لأن الله قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومع الاحتمال لا علم. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، ومع الاحتمال لا علم أيضا. فلا يجوز أن نثبت لله عز وجل أذنا بهذا الحديث وأمثاله من الأشياء المحتملة أو المحتملة. فإن قلت وهل هناك سماع أو استماع إلا بأذن؟ فالجواب لا، قد يكون استماع وسماع بلا أذن، فهذه الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها ونحن نشاهد الأرض ما فيها أذن ولا لا؟ أعتقد يا ياسر لو أنت بحجة تتكلم تسبح وتهلل تقرأ تشوف أذن الأرض؟ نعم ما ترى شيئا، ما ترى شيئا. إذن فجائز أن يكون كلام بلا لسان وأن يكون سماع بلا أذن، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ فنحن في هذا لا نثبت ولا ننفي، لأنك إن أثبت قيل لك أين الدليل، وإن نفيت قيل لك أين الدليل. فلا نفي إلا بعلم ولا إثبات إلا بعلم، ومجرد الاحتمال لا يكفي في هذا الباب. هنا
باب اغتباط صاحب القرآن.
والله هذا والله صحيح، إذا كان لأحد أن يرتبط فليرتبط صاحب القرآن، فالقرآن هو الغبطة، المال والقصور والسيارات والملابس والنساء والأولاد لا شك أنها نعمة وخير، لكنها كلها زائلة، لكن القرآن اللهم اجعلنا وإياكم من أهله هو الغبطة. إذا وفق الله الإنسان القرآن، أعطاه القرآن وعلمه معانيه ووفق لتصديقه والعمل به، فهذا الذي لا يعدله شيء من الدنيا أبدا، هذا الغبطة. نعم، وأكثر الناس عن هذا غافلون، أكثر الناس إنما يقرؤون القرآن من باب التبرك وطلب الثواب بقراءته، أما أن يقرؤوه على أنه غنيمة وغبطة فهذا قليل قليل، ولكن ليس معدوما والحمد لله. هنا نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا رب قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت الأكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا حسنتين رجل علمه الله القرآن فهو يكتب آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليس من أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل من آثام الله
ها ايه لانه قال الا في اثنتين رجل بدل ها ايه يعني يجوز انك على البدل وعلى اللقب
لكن تفريق كم يصح
هم كلهم عندي مشكلات بالوجهين كلهم عندي مشكلات بالوجهين رجل الاول بالرفع والكسر والثاني كذلك فان رفعت الاول جاز لك في الثاني جاز الرفع أو تعين الرفع وإن جررت جاز في الثاني وجهان نعم
ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل
السياق الثاني فيه بيان معنى الحسد وأن الحسد ليس هو الحسد المذموم الذي يتمنى فيه الإنسان زوال نعمة الله على غيره وإنما هو الحسد المحمود الذي يتمنى فيه الإنسان أن يعطى مثل ما أعطي غيره انتبه ولا لا ها؟ هذا المعنى فالحسد الذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حسد المراد به حسد الغبطة حسد الغبطة الذي يتمنى الإنسان مثله لا أن يزول عن غيره والحسد المذموم أن يتمنى زواله عن غيره مثل الرجل آتاه الله علما ونفع الله به الناس يتمنى أن الله ياخذ هذا العلم من هذا الرجل أعوذ بالله نعم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هذا فضل على عباده لكن لو قال ليتني مثل هذا الرجل ليتني مثل هذا الرجل ها يصح ولا لا يصح بل هذا محمود الرجل آتاه الله المال أغناه الله وصار كلما ذكر له مشروع خيري قال الله ذكر له بناء مساجد قال الله ابنه كل ما يحتاج هذا الحي من المساجد ابنه أو ابنوه ذكر له إصلاح طرق طريق وعر قال الله خذ كل ما يحتاج إليه إصلاح الطريق أصلح ذكر له طب كتب نافعة قال خذ ذكر له شراء أسلحة في سبيل الله قال خذ كل وجوه الخير ينفق بها قال واحد كيف هذا ليت الله يأخذ عنه الماء أعوذ بالله حسد طيب ها؟ لا هذا مذموم فقال الثاني ليت أن الله يعطيني مثل ما أعطاه فأفعل مثل ما أفعل ها؟ هذا طيب ومحمود فهذا هو الحسد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام طيب عندنا الآن قرآن ومال أيهما في نظركم أفضل لأنه أبقى صاحب القرآن يتعلم القرآن ويعلمه وينشره بين الناس ويبقى يمكن إلى يوم القيامة قل لا التفسير الذي فسر ابن عباس رضي الله عنه القرآن به إلى الآن باقي قل لا صاحب المال في عهد ابن عباس رضي الله عنهما الذي يبذل ماله في كل خير هل هو باق إلى اليوم أبدا أبدا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب مثلا بالعلم والمال مع تباين ما بينهما من الفائدة العظيمة والبقاء هنا نعم نعم المعين بارك الله فيك حنا إذا قلنا يجوز ليس معنى أنه في كل حال أما تعلم إن كنت لا تعلم أن الشيء المباح تجري فيه الأحكام الخمسة طيب إذا علمنا أن لو أوصينا لهذا الكافر راح يشتري بأسلحة المسلمين ها هذا ما يجوز نعطيه ولا في الدنيا.
ولو لم نعمل
هو الأصل، الأصل الإباحة، وهذه لازم تفهمون أنتم. إذا قيل هذا الشيء مباح ليس معناه أنه في كل الأحوال، معنى مباح ليس ممنوعا لكنه خاضع ليش؟ للأحكام الخمسة، قد يكون حراما وواجبا ومستحبا ومكروها. نعم ما شاء الله، من نبدي الآن؟ طيب،
قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكه في مقابلة الحق، إذا كان حق كيف يكون
الإهلاك؟ الإهلاك هنا بمعنى الإنفاد، الإنفاد، إنفاد الشيء إهلاك كله. يعني مثلا عندك 10 ريالات تصدقت بها، أهلكتها بالنسبة لك، هذه أنفدتها. فالمراد بالإهلاك هو الإضاعة، الإنفاد. نعم، شلون؟ إلا إذا كان قد بذل الجهد وعجز لا بأس، يكون له الأثر. أما ولا يروح ينام على فراشه، ولا يروح يلعب بالكورة ويقول والله أنا لي أجر فلان اللي كل النهار بالمسجد يقرأ، ما هو صحيح. لكن إذا كان قد بذل الجهد وعجز يكتب له أجره. هنا الثالث أنت هون. ثلاثة؟ أي خلاص.
باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال أنه قال سمعت سعد قال سمعت سعد بن عبيدة ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل تعلم لفظه وتعلم معانيه كذا. فالذي يدرس الناس لفظ الكتاب، كتاب الله عز وجل العزيز، أو يدرسهم تفسيره فهو خير الناس. هل يشمل تعلم القرآن بالعمل ويقال هذا تعلم تطبيقي؟ نعم، ها؟ ربما يشمل، ربما يشمل هذا، فيكون تعلم القرآن 3 أنواع: تعلم اللفظ والمعنى والعمل. لأن لا شك أن العمل يزيد في فهم المعنى وبقاء المعنى ورسوخه، وكلما نسي الشيء ولم يعمل به نسي ومحى. طيب، هل نحن نعلم الناس ألفاظ القرآن ومعانيه والعمل به في آن واحد أو بالتدرج؟ بحسب الحال. إن كنا نعلم طفلا له 5 سنوات ما نجيب له معاني القرآن، لأن قلبه إيش؟ لا يتحمل، لا يتحمل معنى. خلي يكفي في قراءة الألفاظ. وجدنا إنسان أكبر منه عقلا وسنا ويتحمل، نعلمه اللفظ والمعنى. ولكن هل الأفضل، يعني هل الأولى من حيث التعلم أن نقول احفظ القرآن كله بدون أن تتعلم معناه، أو كلما قرأت آيات معينة افهم معناه؟ الأخير هو الذي عليه عمل السلف، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا، وهذا لا شك أحسن. نعم. طيب، ولكنه يتنزل كما قلت على حسب حال المعلم. قد لا يحتمل ذهنه أن تعلمه المعاني، حتى لو أردت أن تعلمه المعاني على وجه بسيط مختصر قد لا يتحمل. نعم، إن سألك فمعنى ذلك أن عنده استعدادا لقبول المعنى وفهمه، تعلمه. نعم. طيب قول من تعلم القرآن هل يشمل ذلك من أعان على تعلم القرآن ببناء المدارس وشراء المصاحف وإجراء الرواتب للمتعلمين وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم يدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان غازيا فقد غزا، أو قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله خيرا بخير فقد غزا. إذن الذي يشتري المصاحف للمتعلمين أو يبني المدارس أو يجري الرواتب والمعاشات لهم داخل في من تعلم القرآن، في من علم القرآن، داخل في من علم القرآن. طيب لو كان نائما على فراشه، ها؟ ولو كان نائما على فراشه، هنا نعم. طيب أنا بنشوف شرح حالي بالقصة الآن. قال وأقرأ.
قال وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي الناس القرآن في أمرة عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى كان الحجاج بن يوسف أميرا على العراق. قال أبو عبد الرحمن وذاك الحديث المرفوع في أفضلية القرآن هو الذي أقعدني مقعدي هذا الذي أقرأ الناس
أقرأ الناس فيه.
وهذا يدل على أن أبا عبد الرحمن سمع الحديث المذكور في ذلك الزمان، وإذا سمعه فيه ولم يوصف بالتدليس اقتضى تباعه ممن عنعنه وهو عثمان، ولا سيما مع ما اشتهر عند القراء أنه قرأ على عثمان وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود، فكان ذلك أولى من قول من قال أنه لم يسمع منه.
نعم، لا الظاهر أنه سمع منه، لأن حديث حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود هو الذي رواه، والحديث فيه مقال فيه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يحتج به فهو عنده صحيح. المعنى تبين الآن، يقول لنا إن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله إنه كان يقرؤ الناس في إمارة عثمان، يعني في خلافته، حتى كان الحجاج، وكأن الحجاج بعد ذلك منعه أو شيء من هذا القبيل. قال وهذا الذي عقدني مقعدي هذا، يعني هو الذي جعلني أجلس للناس وأعلمهم، يعني الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي جعلني أجلس للناس وأعلمه. هو شلون؟
المؤمن أنا جزء على أن الإمامات كل هذه.
في القرآن. يستونك قل لا تكون كلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد. لكن هلاك المعنى للكافر. من حسي فهو للكافر ولا غيره. نعم. إذا كان فيه امتهان له نعم. فليس منها.
أوسع الفائدة
وأعم من
يسألون الذين سألوا لا يسألون.
إيش؟
اللي يسألون ما يسألون ثانية.
من
يحصيهم هذا؟ يحصيهم
عن غير الجد. بس أنا ما أقدر أحصيهم. يعني أنسى أن هذا الرجل سألني مرة.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا.
طيب مثل هذا الكلام إن أفضلكم وخيركم من تعلم، هذا لا شك أنه من الرواية بالمعنى، فهل الذي غير اللفظين هو أبو عبد الرحمن السلمي أو من بعده؟ ها؟ يحتمل، لكن الأقرب أنه من بعده، لأن الرواة عنه مختلفون.